أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مخطوبة. كان كلامنا حول ما استدركه الشيخ الماتن قدس سره ورجع عما أفاده من أن مجرد إباحة المالك للمباح له لا يجيز، عليكم السلام، ولا يبيح مطلق التصرفات للمباح له، بل يبيح خصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك. فجاء قدس سره بقوله هذا: ولكن مستدركا على ذلك بما حاصله أن لو راجعنا كلمات الفقهاء لوجدنا بأن المستفاد من كلمات جمع من الفقهاء أن مجرد تفريط المالك الأصلي الغاصب على ماله يجيز ويبيح مطلق التصرف حتى المتوقف على الملك. وهذا ما وضحه من خلال ما حكي عن المرحوم قطب الدين والشهيد الأول قدس سرهما. فإذا فيما نحن فيه بطريق أولى يقتضي أن مجرد إباحة المبيح وتسليطه المباح له على بيع ماله مجوزا، يقتضي أن يكون مجرد إباحة المبيح وتسليطه المباح له على بيع ماله أن يكون مبيحا ومجوزا للمباح له مطلق التصرفات حتى المتوقف على الملك، عليكم السلام. هذا بالنسبة للفرع الأول من الاستدراك. الفرع الآخر من الاستدراك ما أشار إليه الماتن بقوله: ويظهر أيضا من كلام المختلف. وحاصله أن المستفاد والذي يظهر من كلام العلامة قدس سره في كتابه المختلف أن شخصا لو غصب مالا وبهذا المال اشترى جارية ومالك الجارية أحن البائع يعلم بالغصبية يعلم بأن هذا الشخص الذي يشتري منه الجارية غاصب وهذا الثمن المدفوع إليه مغصوب ولكن مع ذلك أقدم على بيع جاريته للغاصب وسلط الغاصب على جاريته فأخذ الثمن منه ثمن الجارية. هنا حكم العلامة قدس سره بأن هذا الغاصب يحق له أن يتصرف في الجارية مطلقا التصرف وعليه فيحق لهذا الغاصب أن يطأ الجارية مع أن الوطأ لا بد أن يكون في ملك أي مع أن الوطأ تصرف يتوقف على الملك. وهذا الفرع مفاده أيضا كسابقه أن مجرد تسليط المالك الأصلي يجوز أي نوع تصرف للمسلط في المال المسلط عليه. فتحصل أن المستفاد من هذين الفرعين، الفرع الأول اللي ذكره قطب الدين والشهيد قدس سرهما، والفرع الثاني اللي ذكره العلامة في المختلف، فتحصل أن المستفاد من هذين الفرعين ما يخالف ما كان الشيخ الأعظم مصرا عليه قبل الاستدراك بقوله لكن. قال رحمه الله: ويظهر أيضا ويظهر هذا الاستدراك الذي استدركنا به وأن مجرد تسليط المالك الأصلي يجوز ويبيح، استدراك على ما تقدم، يجوز ويبيح المسلط يبيح مطلق التصرف للمسلط في المال المسلط عليه. يظهر هذا الاستدراك أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلام العلامة المختلف فيما لو اشترى الغاصب اللي غصب ثمن اللي غصب مال ويجعل هذا المال ثمن في هذه المعاملة، فيما لو اشترى جارية بمن؟ بعين غصبها بعين مغصوبة. استظهر من كلام المختلف أن جملة أن نائب فاعل استظهر، استظهر من كلام العلامة في المختلف أن للغاصب وطأ الجارية مع علم البائع بائع الجارية أي مالك الجارية مع علمه بقصدية الثمن، ولكن حيث أقدم على البيع وحيث أنه سلط الغاصب على الجارية أي على مبيعه على جاريته، فيحق للغاصب مطلق التصرفات من جملتها الوطء الذي لا يمكن أن يكون إلا في ملك. هذا مقبل. ومكتب تراجع أي تراجع كلام العلامة في المختلف من الطبعة الحديثة الجزء الخامس صفحة 259. ومقتضى ذلك يعني مفاد هذا الفرع عليكم السلام، ومقتضى ذلك أن يكون مجرد شرح عبارتي أن يكون مجرد تسليط الشخص يعني المالك الأصلي، إذا كان المالك للثمن أم كان المالك المن للمثمن للثمن، في الفرع السابق كان يسلط الغاصب على الثمن المالك المثمن الجارية، في هذا الفرع أن مجرد تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية والتمليك يوجب جواز مطلق التصرفات حتى المتوقف على الملك. فهذا المستفاد من هذين الفرعين مخالف لما كان الشيخ الماتن مصرا عليه قبل الاستدراك بقوله لكن. ثم يأتي رحمه الله ويأمر بالتأمل. ففي هذا المقطع صار هناك كر وفر. الكر قوله هذا ولكن الذي يظهر، ولكن الذي يظهر من جماعة، وكذلك يظهر من كلام مختلف ما يخالف ما كنا مصرين عليه قبل الاستدراك. فرجوعا عما تقدم، الفر ما يأمر به من خلال التأمل. أمره قدس سره بالتأمل إشارة إلى أن هذا النحو من التسليط سواء في الفرع الأول أم في الفرع الثاني، هذا النحو من التسليط إنما هو على وجه التمليك، لا أنه من التسليط المجاني، وما نحن فيه ما يتعلق بإباحة المبيح للمباح له، وما نحن فيه إنما يكون التسليط فيه مجانيا وعلى نحو الإباحة، فما أفيد في الفرعين المذبورين أجنبي عما نحن فيه. كيف؟ فإن التسليط في هذين الفرعين لدى التأمل نجده على وجه التمليك لا على نحو التسليط المجاني. فإن المالك الأصلي في الفرع الأول بقصد تمليك المثمن أعطى ثمنه
للغاصبين. وفي الفرع الثاني بقصد تمليك الثمن أعطى جاريته للغاصبين. فالمالك الأصلي في الفرع الأول ليش أعطى ماله؟ ليش أعطى الثمن للغاصب؟ ليش سلط الغاصب على الثمن؟ بقصد أن راد ماذا؟ بقصد أنه راد يملك، يتملك الكتاب، يتملك المثمن. بقصد تمليك المثمن أعطى شنو؟ أعطى ثمنه للغاصبين. وفي الفرع الثاني بقصد تمليك الثمن أعطى جاريته، يعني أعطى شنو؟ مبيعه، أعطى مثمنه، أعطى جاريته للغاصبين. فإذا التسليط في الفرعين لدى التأمل على وجه التمليك لا على نحو التسليط المجاني، إلا أن بحثنا في مجرد التسليط المجاني ومجرد الإباحة، إلا أن بحثنا في مجرد التسليط المجاني ومجرد الإباحة، والحال أن هذين الفرعين التسليط فيهما بنحو التمليك وعلى وجه التمليك لا على نحو التسليط المجاني. فإذا ما أفيد في الفرعين المذكورين أجنبي عما نحن فيه، ولا يصلحان مادة نقض على ما نحن فيه. فالنتيجة النهائية بعد الأمر بالتأمل، لا قبل الأمر بالتأمل، راح يصير رجوع على من؟ على ما استدركه، استدراك على ما استدركه. فالنتيجة النهائية بعد الأمر بالتأمل أن مجرد إباحة المالك وإذنه وتسليطه لا يباح، لا يباح مطلق التصرفات للمباح له، بل خصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك. وهذا هو الذي كان الشيخ قدس سره مصرا عليه قبل الاستدراك بقوله لكن. قال فتأمل، وسيأتي توضيحه أيضا إن شاء الله تعالى في مسألة بيع الفضول إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام. لا ما يفرق، هي كليهما. نعم باعتباره كلاهما نفس المطلب استدراك، لأنه هذا ويظهر من محشي أيضا فيه أيضا في كلمة أيضا. لا نفس المطلب، مالك الأصل سواء كان مالك للثمن أو للمثمن. وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، إلى هنا تمام كلامنا حول الإشكال الأول وجوابه الذي توجه إلى الصورتين الثالثة والرابعة من الصور الأربعة في التنبيه الرابع. فحيث أنه طالت المدة فنحتاج إلى أن نستذكر شيئا، لأنه أصل كلامنا وياً أصل كلامنا بحسب هذه النسخة والطبعة في صفحة 82، بحسب هذه النسخة صفحة 82 قال ثالثها ثم قال رابعها. الكلام وين كان؟ في التنبيه الرابع، وأنه هناك بحسب قصد المتعاطيين أربع حالات متطورة. الصورة الثالثة أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه، هاي الثالثة كانت إباحة مقابل عوض. الصورة الرابعة أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر، الإباحة مقابل الإباحة. فعندنا نوعين من المعاوضة، إباحة مقابل تمليك وإباحة مقابل إباحة. ثم قال الشيخ رحمه الله بنفس الصفحة وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين. قال الإشكال وين؟ يتوجه على الصورتين الثالثة والرابعة. وذكرنا في وقته أنه هناك إشكالان وسؤالان يتوجهان إلى الصورة الثالثة والرابعة. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى حول أو عن تقرير الإشكال الأول وجواب الشيخ الماتن عليه. وأما الآن فبلغ الكلام علما إلى الإشكال الثاني، السؤال الثاني الموجه على الصورتين الثالثة والرابعة. حاصل الإشكال الثاني أن تابعنا وتتبعنا المعاوضات الشرعية فلم نجد عقدا مركبا من إباحة وتمليك، فهذا النحو من المعاملة هل هو مشروع أم لا؟ هذا كان محصل الإشكال أو السؤال الثاني الموجه إلى الصورة. هذا الإشكال في واقعه هو مشترك الورود على الثالثة والرابعة، إلا أن الشيخ الماتن فصل بينهما فتعرض أولا إلى إشكال الصورة الثالثة وجوابه، ثم تعرض إلى إشكال الصورة الرابعة مع جوابه. أما الآن فالكلام في تقرير الإشكال الموجه إلى الصورة الثالثة. قال وأما الكلام، لاحظوا الصورة الثالثة، في صحة الإباحة بمن؟ بالتمليك بالعوض في مقابل العوض، الصورة الثالثة. الصورة الرابعة في الصفحة القادمة من نفس الورقة، في الصفحة القادمة يقول آخر مقطع وأما حكم الإباحة بالإباحة. الصورة الرابعة إباحة مقابل إباحة. طب نرجع. وأما الآن فالكلام في تقرير الإشكال الموجه إلى الصورة الثالثة، أعني الإباحة بإزاء العوض. فحاصله حاصل الإشكال أنه مع قطع النظر عما أفدناه واستفدناه في تقرير الجواب عن الإشكال الأول مع قطع النظر عن عما تقدم. هذه الإباحة مقابل العوض، يعني من طرف مجرد إباحة، ولكن من الطرف الآخر تمليك، ولكن من الطرف الآخر تمليك ودفع للعوض. فهذا النحو من المعاملة أهو صحيح ومشروع أم لا؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ رحمه الله أولا عند مقطع من الجواب من الرؤية، أجاب قدس سره أولا بأن ماهية هذا النوع من المعاملة أنها ليست من المعاملات المتعارفة، وليست من المعاوضات المالية كالبيع والإجارة وما شاكل ذلك. ليش؟ لما؟ وذلك لأن المعاوضة المالية يعني المعهودة المتعارفة، وذلك لأن المعاوضة المالية متقومة بما؟ متقومة بأن يدخل كل عوض في ملك مالك العوض الآخر، بينما في هذه الإباحة يعني المبيح إبيح المن للمباح له، بينما في هذه الإباحة الأمر ليس كذلك، فإن كلا العوضين ملك للمبيح، كلا العوضين ملك للمبيح. كيف؟ فإن المبيح أعطى وأباح كتابه مثلا للآخذ للمباح له على أن يتصرف فيه فحسب، على أن يتصرف فيه فحسب، بينما الكتاب ما زال في ملكه. وإباحة أنت مو تمليك، إباحة أنت هذا مباح لك أن تتصرف، بس هو ما زال في ملكه، بينما الكتاب ما زال في ملكه خارجة. وفي المقابل المباح له قد أعطى له عوضا كدينار مثلا وقد ملكه المبيح، فيكون المبيح في الواقع ملك المعوض والعوض، أي جمع بين العوض والمعوض. وأما جناب المباح له فليس له سوى حق التصرف فقط، ولا يحق له أن يتصرف كيفما شاء، وإن كان من قبيل بيع وما شاكل ذلك. فهذا أولا أجاب قال رحمه الله. وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض سواء، يعني مع قطع النظر عن البحث السابق، يعني سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة عن الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها فمحصله هذا اللي هو أولا اللي قررناه، أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما ملك للمبيح، إلا أن المباح له يستحق التصرف فحسب. وثانيا فيشكل الأمر. وثانيا من يبدأ؟ يبدأ من قوله فيشكل الأمر، وهو جزاء لمن؟ جزاء للشر. وأما وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض. وثانيا ثانيا شنو وين يتعلق؟ وثانيا يرتبط ويتعلق بصحة هذه الإباحة العوضية وعدم وعدم صحتها، يرتبط بصحة هذه الإباحة العوضية وعدم صحتها. وفي المسألة وجهان، وفي المسألة وجهان. الوجه رقم واحد، شوي عندنا هنا أرقام ورموز شوي بحاجة إلى حتى ليس الخلق. قلنا قوله فيشكل الأمر يبدأ بمن؟ ثانيا. وعرفنا ثانيا يتعلق بمن؟ يتعلق بصحة هذه الإباحة العوضية وعدم صحتها. وفي المسألة وجهان، الوجه رقم واحد قوله فيشكل الأمر، وهذا هو وجه البطلان وعدم مشروعية هذا النحو من المعاملة. قال فيشكل الأمر فيه، في منه؟ في هذا النحو من المعاملة، يعني إباحة مقابل عوض، ليش؟ وجه البطلان. من جهة خروجه، خروج هذا النحو من المعاملة، خروج عن منه؟ عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا. يعني أن هذا النوع من المعاملة ليست من المعاوضات المعهودة لا شرعا ولا عرفا حتى نحكم بصحتها، حتى نحكم بصحتها. مضافا إلى التأمل، أي مع تبقى معنى الإضافة، يعني مع التأمل، مع أن يقول نتأمل في ماذا؟ في صدق أصل عنوان التجارة عليها. أصل عنوان التجارة ماذا؟ لغة. الآن عندما تتبعون كتب اللغة، التجارة يعني شنو؟ يعني الاكتساب بالمال، يعني بمعنى عام، معنى عام سواء اختلفت بعض المفردات، الاكتساب بالمال. والحال هنا ماذا؟ لم يكن اكتساب بالمال من كلا الطرفين، واحد يرضي واحد لا، إذا رجع الكتاب بعد ذلك لي حق أن شنو؟ أن أرجع الكتاب منك. قال مع التأمل في صدق أصل عنوان التجارة عليها، أي على هذه المعاملة، فضلا عن عنوان البيع، فإنه قطعا لا يصدق، فإنه قطعا غير صادق. ليش؟ لأن البيع مبادلة مال بمال، وهذا العنوان غير متوفر في هذه المعاملة، إلا أن يكون هذا. شنو نخلي عليه؟ الوجه رقم اثنين، وجه الصحة، ذاك كان وجه البطلان، وجه الصحة. وجه الصحة هكذا نقرره من راح تصير بألف وباء. الوجه رقم اثنين، ويمكن تصحيح هذا النوع من المعاملة بطريقين، ويمكن تصحيح هذا النوع من المعاملة بطريقين. الطريق فرع ألف، مو رقم واحد حتى ليس الأرقام، الطريق فرع ألف، ويخلوه على جملة أن يكون نوعا من الصلح. الطريق رقم واحد أن يكون من، يكون هذا النوع من المعاملة نوعا من الصلح، يعني مندرجا في باب الصلح، فتشمله عمومات وإطلاقات باب الصلح. وجه الاندراج، ليش هذا النوع من المعاملة نقدر نترجويا في باب الصلح؟ قال لمناسبته. نقرأ على نسخة لمناسبته. لمناسبة هذا النوع من المعاملة من الإباحة، يعني الإباحة العوضية، لمناسبته له للصلح من لغة تميز من حيث المعنى اللغوي. كيف هذا النحو من المعاملة يتناسب الصلح من حيث المعنى اللغوي؟ قال لأن الصلح لغة في معنى شنو؟ التسالم على أمر، وهذه الإباحة العوضية أيضا فيها نوع تسالم واتفاق بين الطرفين. أكو تسالم، أكو اتفاق بين الطرفين، فتندرج تحت عنوان الصلح لغة بناء في قيد. هذا الاندراج مقيد بناء على أنه هذا التقييد بناء أنني يشير إلى بحث في باب الصلح. في باب الصلح هناك بحث بين الفقهاء في أن انعقاد الصلح، في أن انعقاد الصلح هل يشترط فيه صيغة خاصة؟ ومادة لفظية خاصة ينعقد بها الصلح أو لا؟ يعني الصلح لابد بلفظ خاص صالحته وما شاكل ذلك، أم لا يشترط؟ أم لا يشترط في انعقاد الصلح ماذا؟ لفظ خاص. قولان، قول بالاشتراط وقول بعدمه. استهنا تتبعوا. يقول الشيخ رحمه الله اندراج هذا النحو من المعاملة في مقامنا في باب الصلح مبني على منه؟ مبني على القول بعدم اشتراط صيغة خاصة في انعقاد الصلح. قال بناء هذا الاندراج بناء على أنه لا يشترط فيه أي في الصلح لفظ الصلح. زين استهناوين كما هذا الفرع ألف قلنا الطريق فرع ألف، طريق فرع باء يجي بعدين. الآن شو نقول؟ وقد أقام الشيخ الأعظم رأس هنا من قال بناء على أنه لا يشترط في الصلح لفظ خاص مو؟ وقد أقام الشيخ الأعظم شاهدين، أقام الشيخ الأعظم شاهدين على شنو؟ على عدم اشتراط صيغة خاصة في الصلح. أقام شاهدين على عدم اشتراط لفظ صيغة خاصة في ماذا؟ في انعقاد الصلح. الشاهد رقم واحد، خلوا على قوله كما يستفاد. الشاهد رقم واحد قال كما يستفاده. من يستفاده؟ عدم اشتراط لفظ خاص كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحة الصلح بقول المتصالحين لك ما عندك ولما عندي. وهي رواية قدمت سابقا في بعض الدروس السابقة. هنا أكو تعبير بالصلح؟ أكو لفظ صلح ومشتقات الصلح؟ ماكو. لك ما عندك ولما عندي، مع ذلك قالوا أن هذا صلح. الشاهد رقم اثنين وين نخليه؟ ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين. إشارة لمن؟ إلى الوسائل، جزء 15 باب 11 من أبواب القسم والنشوز صفحة 90 وكذلك 91 جزء 15
نشوز بني النشوز
بني باب 11 من أبواب القسم والنشوز. أقرأ لكم عنوان الباب هل المقدار يصير أنه في مصالحة الزوجين شنو اللي ورد. باب أن المرأة إذا خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول. وإلى الصلح وهذا المعنى موجود في أكثر من رواية. لذلك هم ليش ما رقموا رقم الحديث لأنه مو حديث واحد تقريبا ثلاث أو أربع روايات. وإلى هذا الصلح الصلح بين الزوجين يشير قوله تعالى إشارة إلمن إلى الصلح بين الزوجين يشير قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الطريق فرع باء وقلنا يمكن تصحيح هذا النوع من المعاملة بطريقين. الطريق الأول خلينا عليما على قول أن يكون نوعا من الصلح الطريق فرع باء ولو كانت معاملة مستقلة كفى. الطريق رقم اثنين أن هذا النوع من المعاملة معاملة مستقلة بحيالها بلا حاجة علما إلى إدراجها تحت عنوان من العناوين المعهودة كالصلح كالبيع مو الطريق فرح أليس. وين أدرجها؟ أدرجها تحت عنوان متعارف اللي هو عنوان الصلح بها بالآية والصلح الخير بالرواية أكو الصلح الخير. بينما الطريق فرح باء يقول لا ما كنت هي معاملة مستقلة. زين معاملة مستقلة وهي صحيحة ما الدليل على صحتها؟ أمران الأرقام شوية تكفت علينا لاحظوا ولو فرع باء الطريق فرع باء ولو كانت معاملة مستقلة وصحيحة الدليل عليها أمران. واحد كفافيها إذا جعلناها معاملة مستقلة وحكمنا بصحتها شنو الدليل على صحتها؟ أمران. واحد كفى فيها عموم حديث السلطنة قال عموم الناس مسلطون على أموالهم. الأمر الآخر المؤمنون عند شروطهم. وهذا النوع من المعاملة أيضا هو نوع التزام يعني أنا يوم اللي ذات أبيحة بمقابل عوض وإن يستلم الكتاب من عندي أليس هو عليه أن يلتزم أن يوفي ينطي العوض؟ هذا ينطي العوض في مقابل ذلك. المؤمنون عند شروطهم فتكون هذه المعاملة معاملة مستقلة وصحيحة. هذا كله في بحث صحتها وعدم صحتها. ثم وعلى تقدير الصحة الكلام في مرحلة أخرى في المسألة بعد القول بصحتها وقع البحث في أنها لازمة أو غير لازمة. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.